أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه وبأهل بيته وأصحابه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الطالبين بفقره مع وليه الإمام المهدي القائم من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونسأل الله ببركة هذه الدماء الطاهرة أن يرفع هذه الأمة عن هذه الأمة، وأن يبارك لنا في شروعنا في هذا العام الدراسي الجديد، ليقبلنا خدمة لهذا الدم الزاكي ولهذا الدين الحق. كان الكلام قبل التعطيل في تقسيمات الحكم الشرعي، وقد تحدثنا عن 4 تقسيمات إلى الآن. انتهينا في التقسيم الرابع من الحديث عن تقسيم الحكم الشرعي إلى التعبدي والتوسط. يقع الكلام الآن في الموقف الخامس، وهو تقسيمه إلى المطلق والمشروط. ولا يخفى أن عادة الأصولي قد جرت على تقسيم الواجب إليهما، فالمراجع لأي كتاب أصولي من الكتب المدونة في القرنين الأخيرين على أقل تقدير يجد هذا البحث مصبورا في ضمن مباحث مقدمة الواجب. في تقسيمات الواجب يقسمونه إلى عدة تقسيمات، يبدأونها بالحديث عن تقسيمه إلى المطلق والمشروط، مع أن التقسيم لا يختص بالواجب، بل يشمل ويعم كل حكم شرعي، إذ يمكننا أن نتصور جميع الأحكام الشرعية التكليفية منقسمة إلى المطلق والمشروط. بل يمكننا أن نعمم ذلك إلى الأحكام الوضعية أيضا، إذ يمكن تصوير حكم شرعي وضعي مشروط بشرط خاص، كما لو اشترطنا مثلا في تحقق الزوجية مضافا إلى تراضي الزوجين بأن يكونا زوجين الصيغة الخاصة، أو حالة خاصة يكون عليها الزوج أو تكون عليها الزوجة. وهذا الأمر بمثابة من الوضوح تغني عن الاستدلال، إذ من الوضوح بمكان أن الحاكمة المشترعة الحكيم إنما يحكم طبقا لحكمته، سواء في ذلك الأحكام التكليفية أم الأحكام الوضعية، فهي على حد سواء من هذه الجهة. هذا أول. وثانيا، جرت عادة الأصولي على تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط، ولا يخفى كما ربما نبه بعض الأعاظم والمحققين إلى أن هذا الإطلاق يحمل في طياته تجوزا واضحا، إذ البحث هنا عن إطلاق واشتراط الوجوب وليس الواجب، لأن الوجوب هو الذي ينقسم إلى مطلق وإلى مشروط عند مشهور الأصولي، ولم يخرج منه فيما نعلم بشكل واضح إلا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وبعض قليل ممن تبعه على ذلك. وإلا فإن معظم الأصوليين ذهبوا إلى أن الاشتراط في الواجب المشروط كما سموه يعود إلى الهيئة، وهي مفاد الوجوب أو التي مفادها الوجوب، أما الواجب فهو مفاد المادة كما هو معلوم. وهذا من الوضوح بمكانه أيضا، لا يحتاج إلى التنبيه والاستدلال، ومن البعيد جدا أن يكون الأصولي قد عبر باشتراط وإطلاق الواجب مراعاة أو مداراة لمذهب من ذهب إلى امتناع رجوع القيد والشرط إلى الهيئة، بل لا يحتمل ذلك، حيث إن هذا التقسيم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب سابق على مقالة من قال بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة، وهو الشيخ الأنصاري. فلا نحتمل نظر السابقين عليه إلى ما سيفيده في مستقبل الأيام بالنسبة لهم، بل يبعد ذلك ويبعده ما أشرنا إليه قبل قليل من أن معظمهم يختارون رجوع القيد إلى الهيئة وعدم امتناع ذلك، فمن البعيد استخدام التعبير الذي يناسب خصمهم في هذا البحث العلمي، بل هذا يكون مدعاة للإصرار على التعبير الذي يناسب ما خالفوه فيه وما ذهبوا إليه، ليبرز إصرارهم على تصحيحه وتخطئة من ذهب إلى خلافه، يعني على تصحيح ما ذهبوا إليه. والأمر سهل على كل حال ما دامت المسألة راجعة إلى التعبير ولا تتجاوزه. ثم إن ينبغي التنبيه إلى أنه لم يتضح لنا بعد مراجعة كلماتهم لم يتضح لنا أن للأصولي مصطلح خاص في باب الإطلاق والاشتراط في محل الكلام، بل الذي ظهر بوضوح أنهم يستعملون هاتين الكلمتين بما لهما من المعنى اللغوي والعرفي العام، الإطلاق بمعنى الإرسال والتقييد بمعنى الربط والإمساك، وهو كاف لمناسبة ما بحثوا عنه من ارتباط الوجوب بقيد تارة وتعليقه عليه وإطلاقه وإرساله أخرى من جهة ذلك القيد، وإن كان ربما قيد بقيد آخر. وإذا كان الأمر كذلك، أي لا مصطلح خاص لهم، فلا ينبغي البحث وإضاعة الوقت في بيان التعاريف التي يعرف بها المطلق والمشروط، إذ ما هي الفائدة المتوخاة من ذلك؟ واستخدام بعضهم بعضا من تفنن في تعريفهما، وبالأخص المشروط منهما، بما يتضمن دخالة القيد في الغرض، مثلا فرارا من التعبير بما يؤدي إلى رجوع القيد إلى الهيئة، فإنما هو تعبير عن الخلاف القادم الذي سوف نتعرض إليه، وليس خلافا في حد أو رسم أو تحديد المفهوم في محل الكلام. يعني بعبارة أوضح يا أخوان، إذا البعض بالتعريف أخذ مثلا أن المشروط هو الذي لا يتحقق الغرض منه إلا بكذا، أو الذي لا يكون للمولى غرض فيه إلا إذا حصل كذا، تعبير صحيح. لماذا لم يعبر ما يكون الوجوب فيه معلقا على كذا؟ ظاهر هذا التعبير أنه للفرار من المصير إلى تقييد الهيئة، وهذا كما ترون يا إخوان ما له علاقة ببيان ما يرتبط بمحل البحث من بيان مفهوم المشروط في مقابل المطلق، بل هذا يؤشر إلى جهة أخرى، وهي أن موطن التقييد في المشروط ليس هو الهيئة، بل هو الغرض مثلا أو المادة مثلا. لذلك ما لاحظته في بعض التعاريف، طبعا حسنا فعل المتأخرون من زمن صاحب الكفاية وما بعده وأهملوا قصة التعاريف تبعا لصاحب الكفاية، وإلا قبل صاحب الكفاية في مطارح الأنظار، في الفصول، في هداية المسترشدين، في القوانين، كلها تعرض للتعريفات والنقض والإبرام فيها بما لا طائل تحته ولا فائدة يؤوب إليها. جيد، إذا اتضح هذا المفهوم بشكل واضح فلا داعي بعده للخوض في التعريفات. جيد،
طبعا في تحفظ هون على تعبير صاحب الكفاية بأنها تعريفات لفظية، وهذا اصطلاح خاص به أو خروج عن المصطلح المألوف والمعروف. قصة شرح الاسم الظاهر هو تعبير مأخوذ من بعض المتقدمين من الفلاسفة. المهم جيد، وهنا نكتة أخرى لا بد من الإشارة إليها أيضا، وهي أن صاحب الكفاية قد تعرض لمطلب في المقال، وهو أننا لا نستطيع أن نجد تكليفا مطلقا من جميع الجهات، فكل التكاليف مشروطة. لا أقل من جهة اشتراطها بالشروط العامة كالبلوغ والعقل مثلا والقدرة، هو مش معبر بالقدرة لكن القدرة أيضا من الشروط العامة في الأحكام التكليفية طبعا، وهي مد نظرهم في البحث، وإن كان يعمم التقسيم إلى مطلق ومشروط للوضعية أيضا منها أي من الأحكام. ومن هنا ذهب إلى أن جميع التكاليف مشروطة. نعم أقر بأن هذا لا يلغي التقسيم، غاية ما هنالك أن المشروط والمطلق يصبح الاشتراط والإطلاق فيهما لحاضي، يصبح لحاضيا. كيف؟ أي أن التكليف المذكور أو المنظور إليه إذا ما قيس إلى ما علق عليه فهو مشروط به، وإذا ما قيس إلى ما لم يعلق عليه فهو مطلق بالنسبة إليه، فيكون الإطلاق والاشتراط بالإضافة، لا اشتراط على الإطلاق ولا إطلاق كذلك، يعني على الإطلاق. فمثلا وجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة مشروط، بينما وجوبه ليس مشروطا بأن يملك عين الزاد والراحلة، بل يكفي أن يكون مالكا لما يقدر به على الراحلة ولو استجارا، وعلى الزاد ولو شراء آنا فآنا، أن يملك بالقوة يكفي. وهذا ما يمكن أن نتصوره بالنسبة إلى كل تكليف مفروض في المقام. جيد، بأدنى التفات، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، لكن ما ينبغي أن أنبه عليه مما ظهر لي من كلمات المحققين المتقدمين على صاحب الكفاية أن هذا المصطلح خاص بالشروط الشرعية، أو ما يمكن أن أعبر عنه بالشروط النقلية، بمعنى أن الأصولي عندما اصطلح على تقسيم التكاليف إلى مطلقة ومشروطة هو غير ناظر للشرائط العامة، وإلا لما التجأ إلى هذا التقسيم أصلا، لأن جميع التكاليف مشروط بالشرائط العامة كما لا يخفى. كما أنهم لا يريدون بحسب ما ظهر لي من مراجعة كلامهم مطلق الاشتراط، حتى لو كان شرطا مشتركا بين جميع التكاليف ولو كان شرعيا، لأن البلوغ شرط شرعي أم غير شرعي؟ البلوغ شرط شرعي، لولا النقل لكانت العقل والتمييز كافية، لكان العقل والتمييز كافيين لإثبات التكاليف. فإن الإنسان مكلف عقلان بمجرد العقل والقدرة كما لا يخفى. ولذا عدت روايات البلوغ وأدلته امتنانية في المقام عند المحققين أو عند كثير منهم، لأنها تقضي برفع التكاليف عن الإنسان دفعا طبعا إلى سن معين أو حالة معينة مع قدرته على امتثالها قبل ذلك السن. يعني ما بيقدر يصلي ابن 10 سنين، يضرب عليها بحسب الروايات وهو ابن 9 أثناء التمرين والتدريب والتأديب، ولكنها لا تجب عليه إلا ابن 15. طيب، يبقى الأمر اصطلاحي يا إخوان. إذن فما هو هذا المصطلح؟ الذي ظهر لي من كلماتهم أنهم يريدون بالإطلاق والاشتراط بلحاظ الشرائط النقلية الخاصة، لا الشرائط العقلية ولا الشرائط الشرعية العامة لمثال البلوغ لجميع التكاليف. شو يعني الشرائط النقلية الخاصة؟ يعني التكليف الفلاني مشروط بشرط خاص، التكليف الثاني غير مشروط به، يعني الصلاة غير مشروطة على القدرة المالية، ها؟ بينما الحج مشروط بالقدرة المالية، لأن هذا لا يحتاج إلى قدرة مالية وهذا يحتاج إلى قدرة مالية. وضوء الصلاة مشروط بالقدرة المالية إذا لم يكن الماء متوفرا بين يدي الإنسان حتى يجب عليه الوضوء، بالوجوب الغيري يشترط أن يكون قادرا ماليا عليه. طيب، على هذا الأساس مثلا فهم لا يريدون لا الشروط العقلية ولا الشروط الشرعية العامة الشاملة لجميع التكاليف أو الأحكام، بل يريدون بهذا التقسيم الشروط الخاصة مثل الاستطاعة بالنسبة للحج. يعني الإنسان ما بيقدر يفترض ويروح الحج، يستطيع، لكن الحج الواجب مشروط بالاستطاعة ترسلية، أي لا يجب عليه تحصيلها بالعمل أو الاقتراض. صلاة القصر يمكن أن تكون مشروطة بمسافة أقل أو أكثر مثلا، لكنها اشترطت بهذه المسافة، ويمكن أن لا تكون مشروطة بمسافة أصلا، ويمكن أن تشترط بشرط آخر كالتعب مثلا، أن يكون الإنسان مجهدا. فالمقصود من الإطلاق والاشتراط الإطلاق والاشتراط بلحاظ الموارد الخاصة في كل تكليف على حاله. جيد، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذا تصحيح إن صح التعبير يلغي كون الإطلاق والاشتراط إضافيين أو لا يلغي؟ أقول الجواب لا يلغي، يبقى المطلب الذي أفاده صاحب الكفاية وأشرنا إلى حقانيته قبل قليل في محله، إن كل تكليف إذا قسناه إلى شرط فهو غير مشروط به فهو مطلق من جهته، فإذا لم يكن مشروطا به فهو مطلق من جهته، وإذا كان مشروطا به فهو مشروط مقيد من جهته، فيصح إطلاق المشروط عليه بهذا اللحاظ كما يصح إطلاق المطلق عليه بلحاظ آخر، فيبقى الإطلاق والاشتراط إضافيان كما لا يخفى. نعم، إذا فرضنا وجود تكليف أو حكم تكليفي أو وضعي غير مشروط بشيء على مستوى الشرائط الخاصة فيكون مطلقا من جهة الشرائط الخاصة وغير مقيد بشيء منها، والأمر سهل إذ يبقى الأمر مجرد اصطلاحا، وإطالة الخلاف في هذا الأمر لا طائل تحتها أيضا كما لا يخفى. جيد. إنما المهم في البحث كيف يكون المشروط مشروطا وكيف يكون المطلق مطلقا. شو المقصود من السؤال الذي أعنونه للغاية؟ هل أن اشتراط التكليف أو الحكم وإطلاقه أمران جزافيان عند الحاكم الحكيم؟ لا نتكلم عن شارعنا فقط، عن كل شارع حكيم عقلائي. أم أن الإطلاق والاشتراط يخضعان لحكمة الحاكم والمشترع؟ الجواب بالثاني بلا شك ولا ريب، فإن الشارع بعد فرضه حكيما لا بد وأن يكون إطلاق حكمه واشتراطه من أن يكون إطلاق حكمه واشتراطه خاضعان لحكمته، لأن كون الأمر جزافيان خلف الفرض على مستوى الحكمة في التشريع. هذا يدعونا إلى فذلكة الموقف فيما يرتبط بهذا الأمر. إذن كيف يكون المشروط مشروطا والمطلق مطلقا؟ هل هما وصفان للخطاب القانوني أم هما وصفان للحكم في عالم ثبوته؟ يعني هذا الشرط شرط في الملاك، بات شرطا في الإرادة، انعكس شرطا على مستوى التشريع. مش مهم الآن الأصولي فعلا وين وصف، الأصولي ما بيعلم الغيب يا أخوان، ما له شغل بالملاكات ولا بالإرادات، يكتشف الإرادة والملاك من التعبير. لكن هذا دليل إني، هذا بحث إثباتي. يعني هو وجد التكليف مشروط، قال يعني حتما هو على مستوى الإرادة مشروط، يعني حتما هو على مستوى الملاك مشروط. لكن إذا سرنا مسارا طبيعيا، فالحكم يبدأ أولا من معرفة الملاك وتشخيصه عند الحاكم، ثم الإرادة على طبقه، ثم الصياغة القانونية التي هي عنصر غالبي في التشريعات، الصياغة القانونية مش عنصر أساسي في تكوين الحكم، لأن الحكم قد يلهم به العبد إلهاما وإن كانت حالة نادرة. جيد. طبعا في العالم العقلائي ما فيه إلا وسيلة الإثبات المتعارف كما لا يخفى، في فرض الولايات والنبوات تصبح الوسيلة غير المتعارفة متعارفة، لكن لأمثالهم وليس للجميع. هذا البحث سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.